لله رب العالمين صلى الله عليه محمد لآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أهلهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا لإيضاح المطلب في آيتي الفيء ما أفاء الله على رسوله، باعتبار أهمية الآية نتعرض لطائفة من أغضال العامة، ثم نتعرض لرواياتنا والتحقيق النهائي في المسألة إن شاء الله. قبل الورود في التعبير في البعث، هناك قضية ليس فقهية ولا أصولية، لكن من جهة الألم الذي يحصل في قلب الإنسان، أنه في كتب العامة في صحيح مسلم وفي غيره وفي صحيح وفي كتاب أبي عبيد كتب كثيرة نقلوا قصة عن منازعة بين عباس، بين العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وتصوروا أن هذا النزاع طب غرضه، وتصوروا أنهما للنزاع راجعوا إلى عمر لحل القضية. طبعا متون الرواية مختلفة، أنا فقط لن ينوى المسألة، الرواية ليس فيها شيء ينفعنا، فقط لنكتة خاصة أغرى. هذا النص الذي نقله القرطبي في تفسير في صحيح مسلم، هذا النص بل أنا عمر مالي صحيح مسلم في القرطبي في الجزء 18 صفحة 11. طبعا ليس غرضي استيعاب لأن البحث يطول، في كتاب في اصطلاح الأموال لأبي عبيد نقله، لكن هذا المتن ليس فيه، نقله أيضا عن عباس وعم النبي، وأنه باصطلاح صار خلاف بينهما في الفي، لكن ليس فيه هذا الشيء. تحبون أن أقرأ أيضا من كتاب الأموال، أقدم من كتاب القرطبي، كتاب الأموال صفحة 17 في أوائل كتاب الأموال. قال مالك، يعني مالك ابن أوس، بين أنا جالس في أهل خيبر متع النهار أو متع النهار، يعني في وسط النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر بن، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه فراش، متكئ على وسادة من عود، عود بمعنى جلد الحيوان، فسلمت عليه ثم جاء إلى أن قال، دخل عليه جماعة إلى أن قال، ثم قال لعمر هل لك في العباس وعلي؟ قال فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلس، فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، فقال الرهد عثمان وأصحابه اقض بينهما، فقال عمر إني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله، هذا محل شاهد فيما نحن فيه، في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبت من الله، فكانت هذه لرسول الله خالصة. انصافا هذا الفهم صحيح، انصافا في رواياتنا، ثم والله ما اختارها دونكم، يعني ليس هذا لكم، لا للعباس ولا لعلي، ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله ينفق على أهله سنتهم منه، يعني يأخذ معونة السنة من هذا الفيء، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، إن يصرفه في أمور المسلمين. طبعا بما أن كلام في الفيء، ثم قال للعباس وعلي أنشدكم الله، يا أنشدكم الله بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. خودو يعلمان كيف رجال عمر، يعني لاحظوا هسه هذا المقدار، خب نحن نعلم الآن نذكر تعالی، مشكلة في كتاب مسلم هذا الذي الآن كثيرا ما يستشكلون على الشيعة، بل بعضهم صراحة يبيحون دم الشيعة لأنهم يسبون صحابه الآن في الحجاز معرض، هذا المتن في كتاب مسلم. هذا المثل اللي قرأت لكم ما فيه إشكال، لكن هذا المثل. قال العباس لعمر رضي الله عنه: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم القادر الخائن، يعني علي رضي الله عنه. هذا في صحيح مسلم. إذا هذا هو الناقل مستجيب، لاحظوا تعبير هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، ثم يقولون سد الصحابة كفرهم. خب هذا في صحيح مسلم بسند صحيح أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، وعباس كان عمر يستسقي به، يقال أصابهم قحط فاستسقى عمر بعباس عم النبي، أخرجه وقال اللهم إنا نستسقي إليك بعم رسول الله. خب هذا صحابي جليل عم النبي بعد، ويستسقي به عمر، لا أدري استسقى قبل هذه القضية وبعد هذه القضية. خب هل واقعا هناك بعد سب أكثر صراحة من هذا؟ غريب جدا. الآن قرأت لكم الناس من كتاب أبي عبيد، ليس في لا أدري لعلهم حدث هذا لا أدري، الآن في كتاب أبي عبيد اقض بيني وبين هذا الذي قرأت لكم نفس عبارة، لكن الموجود في سبيل الإدام قاله القرطبي بعد ذلك رواه مسلم الحديث أخرجه: اقض بيني فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النظير. في هذا الرواية بالخصوص موجود عنوان أموال بني النظير. فقال عمر: أتعلمان أن النبي أولا، خب هذا من المتفق عليه بينهم، أقل شيء أن عمر 70 مرة قال لولا علي لهلك عمر، وهل يحتمل أن علي الذي كان موجود أصلا في نصوص العامة يوم بن النظير راية رسول الله بيد علي، قرأت لكم الكتب التاريخية لما ذهب رسول الله إلى بن النظير له راية واحدة يوم بن النظير، لأنه ما كان حرب أصلا، مشوا إليهم مشيا، نقلت العبارات التاريخية في ذلك، وكانت رايته مع علي سلام الله عليه. خب هل يعقل أن علي سلام الله هذا الحكم الواضح من القرآن لا يعرفه؟ والمسلم أن عمر كان يرجع إليه في القضايا الصعبة في هذا المطلب الواضح لا يعرفه علي سلام الله عليه أن هذا خاص لرسول الله، ويحتاج إلى أن مثلا معروف الكتب التاريخية أن عباس ممن خالف ولم يبايع أبا بكر، وكان يجتمع مع علي في بيت الزهراء سلام الله عليه. هل يعقل أن عم النبي لشخص رشحه للخلافة رشح علي للخلافة مكان أبي بكر يعبر عنه بهذا التعبير هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن استجاب الله؟ وهل يحتمل أن علي سلام الله عليه يخفى عليه هذا الشيء؟ فقال عمر: أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقتون؟ قالا نعم. خب هذا من البداية معروف من الإنكارات الشديدة لأمير المؤمنين وللزهراء سلام الله عليهما بالنسبة إلى أبي بكر وعدم صحة الحديث، أصلا هذا معروف كميزة للشيعة الشيء يحتاج إلى سند، يعني إذا أردنا أمور اختلافية بعنوان الميزة للشيعة والسنة منها هذا الحديث. أصلا في كتب السنة ذكروا مثالا أن الخبر الواحد يصح يخصص الكتاب أم لا، ذكروا هذا المثال لأن عمر أبا بكر روى هذا الخبر لا نورث ما تركناه صدره، فخصص عموم الكتاب، والشيعة أنكروا ذلك لم يخصصوا. فهذا شيء معروف عن الشيعة، هل من الصحيح أنه علي بن أبي طالب قال نعم صدق بذلك، أو أن العباس قال نعم مثلا؟ فقال عمر: إن الله عز وجل كان خص رسوله بخاصة ولم يخصص بها أحدا غيره، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرآن. ثم بين قوسين موجود: ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. هذه الآية في تصورنا ليس لبني نظير، الآية السابقة لبني نظير شرحناها: فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله بينكم أموال بني النظير. خب قسم رسول الله بينكم أموال بني النظير على المعروف المشهور عباس لم يكن موجودا في بني النظير، عباس ولو اسلم فی مکه لکن مجیعه الى المدینه فی السنه الخامسه، سنه بعد قضیه بنی النضیر. یعنی اراد و ان یکذبوا علی رسول الله و یکذبوا فی الحدیث، لکن ما احسن الصنع. تأثب لكن تداه رسول الله ثم رجع إلى مكة. فمجيئه في السنة الخامسة وقيل السادسة وقيل الرابعة، لكن المشهور جدا شهر واسع في السنة الخامسة. ثم إن رسول الله قسم أموال بن النضير كما سبق بين المهاجرين، وقطعا علي منهم، قطعا من المهاجرين، خب هاجر مع رسول الله إلى المدينة المنورة. وطبعا كل من أعطاه رسول الله شيئا من مال بن النضير ملك له. الصحاب اللي كانوا مع رسول الله، أفو عمار، عمار من المهاجرين، أبو ذر من المهاجرين، هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله. فالمهاجرين الذين هاجروا مع النبي أعطاهم رسول الله مسلم، قسم أموال بن النضير عليه. طبعا بعد القسم ملك شخصي لهم، أمر عباس لم يكن موجود، وقطعا بعد التقسيم ملك شخصي لهم. آدم جزمه، فأي خلاف بعد المسألة؟ و ای فرق بین العباس و بقیه المهاجرین؟ لماذا بقیه المهاجرین هم یختلفون؟ تعمل انا اتصور غرب کل الحدیث مجهولون به طوله و تفصیلی مجهولون. و انا اتصور نستجیر بالله، نستجیر بالله هؤلاء الذین عبدوا الناس على سب امیر المؤمنین صلی الله علیه. هذا عمرو بن شعیب اللي هو من رجال البخاری، بخاری هم یروی عنه. عمرو بن شعيب هو حفيد ابن عمرو بن عاص، احفاد عمرو عاص. لما قال عمر بن عبد العزيز على المنبر في الشام انه ارفع السب علي ولا تسبوا، قام الرجل وقال السنة السنة يا امير المؤمنين. يعني السنة النبوية عبارة عن سب امير المؤمنين علي، كيف تترك السنة؟ كيف على ان تترك السنة؟ يقال اول مرة في التاريخ الاسلامي اطلق السنة على سب امير المؤمنين صلى الله عليه في هذه الجلسة. عندما رفع عمر مكتوب في كتب السنة، يعني مو عندي كتب، هم كافي في كتبهم. وهذا طبعا من رواة البخاري، البخاري يروي عن هذا الرجل، عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عاص، هو من احفاد عمرو عاص المعروف، خب معلوم الشجره الخبيثه كده. الان كيف ما كان، فانا اتصور ان هؤلاء ارادوا نسبه السبع الى داخل الاسره النبويه الى عم امير المؤمنين، بأنه مو فقط هؤلاء كانوا يسبون. حريز بن عثمان الذي يروي عنه البخاري ليس كثيرا، حريز بن عثمان جاء في ترجمته في ميزان الاعتدال كان يسب عليا بعد صلاة الصبح كل يوم 70 مرة. هذا من تعقيبات صلاتي،
من علامات
توثيقه، من علامات توثيقه، وروى عنه البخاري في كتابه. الان كيف ما كان استجمال الصور، بس عمران بن حطان الذي هو خارجي لا يوجد في رواة البخاري أسوأ حالا من عمران بن حطان، صدرت منهم تصرفات أسوأ من تصرفات عمران بن حطان الخبيث. الان كيف ما كان، فالظاهر انهم ارادوا اسناد السد الى داخل الاسرة النبويه. لا يتصور ان معاوية امر بسد عليه، لا، عباس هم كان يسب ابن عمه ابن اخي علي بن نستجيب
الخليفة، ما رد
الخليفة وعند الآخرين، والخليفة لم يتكلم أن هذا صحابي من العشر عباس هو نفسه ليس من العشر المباشرة، تعلمون حسنا عباس ليس من العشر المباشرة، لكن علي جزما عنده من العشر المباشرة للجنة. فيسبه بهل ألفاظ القادحة، ومع ذلك يعتبروا أنه عم النبي وأنه يستسقى به إلى آخره. لكن الان اذا واحد نص هذا التعبير يعبره فيها هؤلاء مثلا يقول ها كذا، لا، يصرحون بعضهم بانه كفر، اسم من سبه فقد كفر وماله ودمه مباح. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم اموال بن النضير. خب لما قسم صار ملك، بعد الخلاف شنو فيه؟ اموال بن النضير لم يكن مثل خیبر، خیبر استمر، عرفت؟ ما استطاعوا ان يحسنوا البعض اموال بن النضير، ملك معين وفضوا بيت الف تومار فوزعت بين المهاجرين كل واحد 5000 تومار نفرض مثلا، وانتهت القضية في السنة الرابعة، 6 سنوات بعدها رسول الله حيوه. الشيء الذي بقي بعد رسول الله وصار فيه خلاف اموال خيبر لا بن النضير، عرفت النقطة؟ فهم نقلوا ان عمر قال هذا الكلام في اموال بن النضير. انسان يتحير من جهالات هؤلاء و عدم حسنهم. خب بعد ليس عليه نور. نه بودت هم 6 سال فقط بعدش موت کردن. اون خیبر بود که مصالحش نما در مدینه مصرف می شد. عرفت نکته؟ اصلا اموال بن النضیر قسم فسن رابعه انتهد اخذها المهاجرون علی و غیره. عباس هم مکان موجود. سلمان افرادو مثلا سلمان مومن المهاجرین. ابو ذر مثلا مقدار مثلا حالا الذین هاجروا مع رسول الله. عمار مثلا عمار ابن یاسر. نفس عمر. عمر بن المهاجرین. نفس ابی بکر. فقط سمع رسول الله بین المهاجرین. فحالا اخذوا من تحت القضیه. شنو اختلاف بین عباس و بین علی ان يكون في اموال بني النضير؟ اسم ما له معنى هذا. ما ادرك هذا الحديث في صحيح مسلم موجود.
ايش تحليل يجي بعد ما
نكون؟ عقلش من كجاست نمیفهم. فوالله ما استأثرها عليكم ولا اخذها دونكم حتى بغي هذا المال. هذا المال الذي اشار اليه بالنسبه لخيبر صحيح، مو بالنسبه لبني النضير. عرفتم؟ وبالنسبه لخيبر امير المؤمنين كان اشكاله في فدك، لا في خيبر. فدک قلعه من خلا متصل به خیبر، یعنی قریب الى خیبر. و فدک الذي كان امير المؤمنين يدعي ملكيتها عباس ليس له شأن فيها. يعني عباس لا نفس له به خیبر. خیبر عباره عن قلعه وهبها رسول الله اعطاها رسول الله لفاطمه بنتي. عباس شو دخل بذلك؟ حتى بعد وفاه فاطمه انتقلت الى زوجها والى اولادها عباس. اما بعيد الرقم رقم ثاني. وهذا الذي مثلا فيما بعد كان إشكال. خب تعلمون جملة من الخلفاء منهم المأمون في سنة 200 أرجع فدك إلى أولاد فاطمة سلام الله عليهم. قال الحق أن فدك لها وهؤلاء من غير حق. وكذلك عمر بن عبد العزيز أرجع إليهم ثم أخذ إلى أن أخرجها المترك العباسي. قال هذا تدنسى يؤخذ ويرجع يؤطى ويؤخذ. فأخرجها أخذ بخيبر كلها و فدك من تأتي القضية بإصرار أنهى القضية بذهاب الموضوع إن صح التعبير. فهذا الشيء الذي نقله هنا أثناء الواقع الخارجي لا. فكان رسول الله يأخذ منه نفقة السنة ثم يجعل ما بغي أسوة المال. أسوة المال يعني متساوية بين الناس. أعرض خدمتكم هذا إنما قرأته جانبا وغرضي ابتداء بإصرار المطلب ثم. و اما بالنسبة الى اصل قضية بن النضير و الآية المباركة اقرأ مقدارا من عباراته. فافتتحها يقول القرطبي فافتتحها يعني بن النضير صلحا و اجلاهم يعني اخرجهم من المدينة و اخذ اموالهم. فسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يقسم لهم فنزلت وما افاء الله على رسول فجعل اموال بن النضير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. هذا هو الرأي الذي أفاده جملة من كبار المفسرين والفقهاء عند السنة أن أموال النظير كان لرسول الله خاصة ويضعها حيث شاء. فقسمها النبي بين المهاجرين. جملة منهم ذكرت أسمائهم. بله إلى أن يقول ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا 3 نفر محتاجين أبو دجان سماك بن خرشه و سهل بن حنيف و الحارث بن الصمه. هؤلاء 3 من الأنصار أخذهم. وقيل بله أقوال أخر ليس نظرنا الآن عن ذلك.
هذا
من المدينة. وقيل لما ترك حدث بعض العبارات محل شاهد لما ترك بنو النضير ديارهم وأموالهم طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ كالغنائم. يعني أرادوا أن يكونوا شيء مثل الغنيمة. فبين الله تعالى أنه فيء. يستفاد من هذه العبارة أن الفيء في قبال الغنيمة. ثم وكان قد جرى ثم بعض القتال لأنهم حوصروا أياما وقاتلوا اليهود وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء ولم يكن قتالا على التحقيق. و بل جرى مبادع القتال و جرى الحصار و خص الله تلك الاموال برسوله صلی الله علیه و آله و سلم و قال لكن الله يسلط رسل على من يشاء و في اي من اعدائه و في هذا بيان ان تلك الاموال كانت خاصه لرسول الله. هذا بالنسبه الى الايه الاولى. قلنا في الفي ايتان و ما افاء الله على رسوله منها، هذا الايه الاولى. و اما الايه الثانيه ما افاء الله، ليس في باب ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. قال ابن عباس هي قريظه والنضير وهما بالمدينه وفدك وهي على ثلاثه ايام من المدينه وخيبر وقرى قرينه وينبع. اللفظ صحيح هكذا في بعض كتب تفسير كتب اصحاب مثلا قرى غريبه كاتب لا قرينه صحيح قرينه مو غريبه. الان كيف ما كان والانصاف ان هذا التفسير من ابن عباس اذا صح غير صحيح، غلط هذا التفسير، لأن بن النظير أصلا صلح صار ما صار أي قتال وأخذ رسول الله كان في السنة الرابعة. قريظة كان بعد خندق وقتلوا أمر رسول الله بقتلهم وسبي الأطفال والنساء، هذا مال قريظة. والذي صار بالنسبة إلى بإصطلاح تقسيم بين المسلمين وإعطاء فوائده وخراجه للمسلمين بالنسبة إلى خيبر في السنة السابعة. فجمع ابن عباس بين السنة الرابعة يعني بعد احد و بعد خندق و في السنة السابعة انصافا خلاف لذلك، يعني خلاف و الى ان نقل بقية الكلام. انصافا الذي نحن نتصور ان اهل القرى مناسب ان يكون لفدك و خیبر و سلاله و کتیبه و نفاق و قرى عرینه و ینبع، هذا اهل القرى. وهذه الأمور كلها في السنة السابعة لا رفت له ببني نظير ولا ببني قريمة. لقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها هل معناهما واحد أو مختلف، والآية التي في الأنفال، الآية التي في الأنفال في كتب السنة مراد بها آية الغنائم. تأملوا يعني بعلموا أنما غنمتم من شيء، لأن السنة في سورة الأنفال يعتقدون أن في سورة الأنفال فقط نوع واحد وهي الغنيمة. وأما صدر الآية يسألونك عن الأنفال يقولون أنفال يعني غنائم، صار واضح؟ عندهم الأنفال في صدر السورة هي الغنائم، لا يفرقون بينهم. نحن الشيعة في روايات أهل البيت عشرات الروايات لا رواية واحدة أن الأنفال غير الغنائم. فهؤلاء الذين هو ينقل عنهم يرون النسب بين الآيتين في الفيل لآية الغنائم لا آية الأنفال، لكن نحن لما نرى النسبة نرى نسبة بين آية الأنفال آية الغنائم وآية الفيل، لأن في الفيل آيتين، صار واضح؟ فعلى مسلكنا نلاحظ النسبة بين هذه الآيات الأربع. وسيأتي إن شاء الله تعالى جمله من روايات اصحابنا ان الايه الاولى خلاصه اذكر ثم اقرا العبارات يتبين المعنى اكثر، خلاصه النتيجه نتيجه البحث سياتي ان شاء الله تعالى ان في ايه الفيل الايه الاولى وما افاء الله على رسوله منهم هذا ملحق بالانفال، قل الانفال لله وللرسول. والايه الثانيه وما أفاء الله على أهل القرى على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول هذا ملحق بالغنيمة. يعني الآيتين في باب الفي إحداهما ملحقة بالأنفال بن النظير والثانية ملحقة بالغنيمة آية خيبر القرى خيبر وفدك ومشابه ذلك. وبلحاظ ظاهر الآية المباركة في الآية الأولى لم يذكر فقط ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه بخير ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، في الآية الأولى لم يذكر مصرف. أما في الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله بعينه المصارف المذكورة في آية الغنيمة، یعنی اصولا فی القرآن الکریم ذکر مصرف الغنیمه و ذکر مصرف الفی سته، فی قبال مصرف صدقه، انما صدقات للفقراء المساکین و العاملین علیها فی السبیل، صدقه. فلذا بالنسبه الى الفی آیتان، آیتون تشبه آیت الانفال خاص به رسول الله، و آیت ثانیه تشبه آیت الغنیمه کلش رو، آیت الغنیمه خمس. الفرق بین هما فی الغنائم خمس ها لله و للرسول، اما فی الانفال کله لله و للرسول. کله لله و للرسول. هذا بناء على خلاصة النتیجه. نحن الان لا نريد ان نس بعد ما قرأنا روايات اهل البيت، لكن الان كلامنا في كلمات العامه. فالنقطه الاساسيه محل الكلام شنو صار؟ اولا الايتان في الفعل مرتبطتان ام لا؟ وما افاء الله على رسوله، الايه الثانيه هل الايتان مرتبطتان في قضيه واحده نزلتا ام لا؟ هما حكمان مستقلان. هذا اولا. ثانيا بيان النسبة بين هاتين الآيتين وآية الغنيمة على رأي السنة، آية الغنيمة والأنفال على رأينا، ما هي النسبة بين الآيات الأربع وكيف تفسر هذه الآيات الأربع أو الآيات الأربع عند السنة، عند جملة من السنة؟ الأنفال أين الغنائم؟ فهي واحدة. الآيتان راجعة إلى الفي، والفي هي الغنيمة، فالآيات الأربع في الغنائم. خلاصة المطلب. وخلاصة المطلب كل ما كان بعنوان الفي والغنيمة كلها يجعل لرسول الله يتصرف فيها ما يشاء، هذا مطلب خلاصة. وهذا رأي مالك.
ومصرف آية الأنفال والآية
الثانية
اختلف عن الآية
الأولى. أنفال يقولون أنفال غنيمة، موضوعا غنيمة لله وللرسول، هذا معنى آية الغنيمة خمسها لله ولرسول ذي القربى. آية الفيء الأولى ظاهرا كلها لرسول الله، الآية الثانية من رسول الله ولذي القربى. قالوا الآية الأربع شيء واحد.
وليش
اختلف
المصرف؟
مصرف لم يختلف. امره راجل رسول الله، رسول الله يعطي للذي الغربة واليتامى والمساكين والفقراء والمجتمع الإسلامي ككل، هذا رأيون. فتبين أن أصل البحث العلمي هنا كيفية فهمنا لهذه الآيات الأربعة. صار واضح؟ قال في تفسير القرطبي واختلف العلماء هل معنى الآيتين واحد أو مختلف؟ والآية التي في الأنفال، هنا آية الغنيمة، سلام عليكم. فقال قوم من العلماء إن قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمي له والأربعة الأخماس الأربعة لمن قاتل. هذا الرأي الأول. صار واضح؟ يعني آية الغنيمة آية الفيفين غنيمة ما أفى الله على رسوله من أهل القرى غنائم، فيف الغنيم واحد. لكن هنا يقول لله لرسوله كله، في آية الغنيمة يقول خمسها، فتلك الآية ناسخة لهذه الآية، فجمعوا بين الآيات الأربع خلاصته هكذا الفيء والأنفال والغنيمة واحدة وكلها ما يحصله المسلمون في الحرب. ظاهر هذه السورة كلها لرسول الله، لله لرسوله. ظاهر سورة الأنفال خمسها لرسول الله، تلك الآية صريحة في الخمس ناسخة لله للآية. وطبعا بعدهم أعلم، يعني هذا القائل هو أعلم بما قال، لأن سورة الأنفال جزما نزلت في السنة الثانية من الهجرة، في أواخر السنة الثانية، يعني حدود هذه الآية في حدود شهر رمضان من السنة الثانية أو بعد شهر، أما أواخر شهر رمضان أو بعد شهر رمضان بقليلة. هذا آية الأنفال خمس. وأما هذه الآية المباركة نزلت في السنة الرابعة، فكيف الله سبحانه وتعالى يقول الغنيمة لله ولرسوله، لكن قبل سنتين قال خمسها لله ولرسوله؟ أصلا نتصور هذا المعنى؟
نسخ
هم تصور و شکر معنی معقول لفظ کتاب یا معنا. خب الله سبحانه و تعالی فی السنه الثانیه قال خمسا لله و لرسول موشه، ثم فی السنه الرابعه قال کلها لكن مرادی خمسا. خب من لفظ یقول خمسا فی السنه الرابعه لما اخذ اموال بنی النضیر قال الله سبحانه و تعالی کلها لله و لرسول لكن مرادی خمسا لله و لرسول، لأن قبل سنتين قلت خمسا لله و لرسول، الان مرادی خمسا لله و لرسول. هل هذا اصلا فی نفسی معقولهم؟ هل هذا واقعا جمع للقرآن تفسیر لآیات الكتاب؟ و هذا قول یزید ابن رومان و قتاده فی روای مفصل عن امام باقر و سجاد ینها قتاده عن تفسیر، یا قتاده بلغت یعنی که تفسر القرآن، قال نه قال من این تفسر القرآن، این نما یعرف القرآن من خطوه به اذا کند تفسره من قبل الرجال فقد هلکت به هلکت، این کند تفسره من قبل نفسک فقد و نحوه ان مالک. هذا هم غریبون، طبعا المعروف ان مالک الذي رأيت في غير هذا الكتاب ان مالک يعتقد ان هذه الامور كلها لرسول الله، الفیء والغنیمت و خمس الغنیمه، هذا كلها لرسول الله، و رسول الله يتصرف فيها ما يشاء به عنوان ولی امر مسلم، به عنوان زعیم الاسلام، مصرف انه يكون سته خمسه ذي القربى حتما يعطي، لا يريد ان يعطي ذي القربى يعطي، لا يعطي لا يعطي ليس مهما، يريد يعطي للمساكين يعطي، لا يريد لا يعطي، هذا الذي معروف. لكن هنا ينقل هذا المعنى،
معذرة انت قلت اول مرة قالوا هذا منسوخة، بعدين قلت لا مو منسوخة وانما هو بيان تفسير الفيل كل ليس كله لرسول الله وانما يعني خمس،
هذا منسوخ يعني، هذا قلت بيان المنسوخ يعني، هو هذا منسوخ معناه هكذا، يعني منسوخ معناه انه في السنة الثانية قال الغنيمة خمسة لله لرسوله، ثم في السنة الرابعة أخذ أموال بن نظير قال كله لله ورسوله لكن مرادي خمسه،
كله
هو هو هذا اللي يقول نسخ، هكذا لابد أن يفعل القائل بالنسخ، أقول مو أنا أقول الذي يقول أنا أقول هذا باطل، شنو يصير هذا المعنى، ما هذا معنى محصل، القائل بالنسخ يقول الآية نزلت كله لرسوله لكن مراد خمسه لرسوله، كيف يعقل هذا الشيء؟ اذا كيف يعقل آية الغنيمة تنسخ آية الفيل؟ و صدفه عجیب بودن این کار مکتوب ها دلارا و صدفتن کلت الآیته نزلت به تطبیق خارجن، یعنی آیت الخمس نزلت آیت الغنیمه بنان علا رأیین فی نفس بدر و قسمت غنائم و قلنا ها به حال ابواهن دنا، و آیت الفیل نزلت فی به اصطلاح بنی النضیر و اخذها رسول الله نفسه بنان علا ان الآیتین واحده، اول آیت فیانی نزلت فی خیبه فصنع فيها رسول الله ما صنع لم يخمس رسول الله خيبر ولا صدق ولا نطاز ولا كتيبه، ولذا انصافا هذا الرأي في غاية الضعف انصافا. وقال قوم انما غنم بصلح من غير ايجاف خيل وركاب فيكون لمن سمى الله تعالى فيه فيئا والاولى للنبي، يعني من غير خيل، اذا اخذ منه حاجته كان الباغي في مصالح المسلمين. وقال معمر الاولى يعني من غير خير للنبي والثانيه يعني ما يجعل للمسلمين الجزيه والخراج للاصناف المذكوره فيه والثالثه الغنيمه في صوره الانفال للغنائم، يعني بعباره اخرى الاموال صارت ثلاثه، ما لم يكن فيه ايجاف خير للنبي، ما كان باصطلاح ياخذه رسول الله مثل الخراج والجزيه للاصناف المذكوره هذه الثلاث لله ولرسول، والثالثه الغنيمه في سوره الانفال اربعه اخماس للمقاتلين والخمسه لرسول الله بالترتيب. وقال قوم منهم الشافعي ان معنى الايتين واحد، اي ما حصل من اموال الكفار بغير قتال قسم على خمسه اسهم، اربعه منها للنبي صلى الله عليه واله، و کان الخمس الباقی على خمسه اسهم، سهم لرسول الله و سهم لذی القربا و هم بنو هاشم، لانهم منعوا الصدقه فجعل لهم حق في الفی، و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل، و اما بعد وفات رسول الله صلى الله عليه واله فالذي كان من الفی لرسول الله صلى الله عليه واله يصرف عند الشافعي في قوله إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور لأنهم القائمون مقام الرسول للمرابطين مرزداران به صلاح اللغة الفارسية. وفي قول آخر له يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر ويقدم فالأهم في الأهم وهذا في أربعة أخماس الفيل. فأما السهم الذي كان له من خمس الفي والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته صلى الله عليه وآله، بلا خلاف كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم، وكذلك ما خلفه من المال غير موروث بل هو صدقة يصرف عنه في إلى مصالح المسلمين كما قال عليه السلام إن لا نورث ما تركناه صدقة. طبعا هذا الرأي ليس خاصا للشافعي بعد السنة، يعني السر قد تتعجبون، الشافعي يعتقد أن الآيتين شيء واحد أولا، ليس إحداهما في قضية الأخرى في قضية أخرى، والفي الذي يكون بغير قتال هذا ابتداء يقسم خمسة أقسام، أربعة منها لرسول الله، ثم الخامس أيضا يقسم على خمسة، خمس لرسول الله والباقي خمسون لذي القربة آية اثنية، ثلاثة بالنسبة لليتامى المساكين ابن السبيل مطلقا. خب قد تتعجبون الشافعي لا اشكال فقيمه، كيف هذا الفقير فهم هذا المعنى أربعة أخماس ما تكون في الآية؟ اصلا ما هو توجيه هذا الرأي؟ دعنا انه صحيح ام لا، اصلا توجيه كيف تفتن الشافعي لأربعة أخماس الفي أربعة أخماس لرسول الله ثم الخمس الآخر هم خمس منه لرسول الله، كيف يستفاد من الآية المباركة؟ الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم عليه بخير لكن الله يصلي رسول الله لرسول الله ظاهر لرسول الله، ثم قال ما أوجبتم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله لرسول ذي القربى، ليس فيه أربعة أخماس ثم الخمس الباقي وخمس، ليس فيه. قد تتعجبون كيفية توفيق الشافعي للجمع بين الآيتين، أما كيفية ذلك الشافعي اولا يعتقد ان مفاد الايه واحد، هذه النقطه، يعني كانما هذه النقطه قرينه سياقيه، هذا اولا. ثانيا يقول ظاهر الايه المباركه، ظاهر الايه الاولى ما افاء الله على رسوله فما اوجبتم عليه بخيل ولكن صلت الله رسله على من يشاء، ظاهر هذا كله لرسول الله، ظاهر هذا التعبير كله لرسول الله لو كنا نحن الظاهر من هذا التعبير، ولكن من جهة أخرى نجد في الآية الثانية قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله فلله للرسول، يعني ابتداء في الآية الأولى يجعل كله لرسول الله، تأملوا، ثم في الآية الثانية يجعل كله ستة أقسام لله وللرسول ذي القربى، بالنسبة إلى الله يقول تشريف تبرك فهذا يسقط ليس له سهم فيبقى خمسة أسهم، صار واضح؟ فالآية الأولى جعلها لرسول الله، تأملوا، والآية الثانية جعله خمسة أسهم للرسول ذي القربى يتامى مساكين، كيف نجمع بينهما؟ نقول كله لرسول الله، وإذا كله لرسول الله كيف يقول ذي القربى واليتامى المساكين؟ عرفت النقطة؟ فبغنيمة آية الغنيمة جو إلى الخمس لرسول الله لله وللرسول ذي القربى، تأملوا في الغنائم أربعة أخماس لمن قاتل، أربعة أخماس الغنيمة، خمس يقسم خمسة لأنه سهم الله لا يؤمن به، لله وللرسول ذي القربى وللرسول مساكين ابن السبيل، فيقول بهذه المصارف الخمسة بعينها مذكورة في آية الخمس، فقد الفرق بين الفي وبين الخمس أن الفي فيها بساخن الغنيمة فيها قتال، فيه ليس فيها قتال، صار واضح؟ فالغنيمة فيها القتال جعلت أربعة أخماس للمقاتلين، أربعة چهار حصة بساد چهار خمس، وأما الفي صلح بلا قتال، فبما أن مصرف بالسلام مورد الخمس و مورد الفی في الآية الثانية واحدون، فقد الفرق بين الغنيمة و بين الفی وجود القتال في الغنيمة دون الفی
فنقول هذا الفيء حكمه من هذه النقطة مثل الغنيمة، فقد الفارق بينهما. الغنيمة تقسم خمسة، خمس للرسول ذي القربى، زين، أربعة أخماس للمجاهدين. الفيء يقسم خمسة، خمس لله وللرسول ذي القربى، أربعة أخماس بما أنه صلح يجعل لرسول الله. عرفت النقطة؟ أراد الجمع بين الآيات الثلاث هكذا، فالغنيمة كالخمس كالفي تخمس، لكن الغنيمة أربعة أخماس تعطى للمقاتلين، أما الفي أربعة أخماس تعطى لرسول الله لأنه صلحهم. وأما الخمس، الخمس في الغنيمة والفي واحد لله ولرسول القربى لتهما. نه اصلا خیلی پرته از مرحله قیاس، قیاس نیست، خیلی پرته ربط آیات به هم دیگه، خیلی پرته. لم یذکروا هؤلاء توجیه لهم، هذا توجیه منهم نحن شیعه نوازی کلام سنت علا این فعراد الجمع، عرفت کیفیت الجمع، فهیمه امه الفیع یقسم خمسه کل غنیمه الا فی الغنیمه اربعت اخماس للمقاتلین هنا بما انه قال ما افا الله على رسوله لكن يسلط الله رسوله على من يشاء اربعت اخماس لرسوله لانه حصل صلحا،
يعني كأنما صار القتال
مثل الغنیمه، يعني فی الغنیمه شو الفرق بينهما؟ فقد الغنیمه اربعت اخماس للمقاتلین هنا صلح قتال ما موجود، فاربعت اخماس لرسول الله. لفظ فهمه، نه لفظ فهمه افا و غنیمه یکی گرفته، چرا از لفظ گرفت؟ عرفتون لفظی؟ فهینه اذن ما یحسنه المسلمون من المشرکین علی نوعی، اما به قتال اربعت اخماس المقاتلین و اما به صلح اربعت اخماس لرسول الله. من مفهوم قتال ما خود، فلماذا یعطل المقاتلین فیعطل رسول الله؟ یبقا الخمس، الخمس في آية الغنيمة مذكوره هنا ليس مذكوره، لكن بغنيمة تلك الآية المراد فلله وللرسول، يعني خمس الفي، فحينئذ يكون تفسير الآية عند الشافعي ما وما أفاء الله على رسوله من أهل القرب منه فما أوجبتم ظاهره كل الفي لرسوله. قل لا، المراد بالغنيمة بقية الآيات أربعة أخماس الفي. ثم قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، ظاهره كل الفيء لله ولرسول الله، خمس الفيء لله ولرسول الله. فالفيء يشابه الغنيمة في جهة أن الخمس من كل منهما لله ولرسول الله القرى، خمس الغنيمة لله ولرسوله، خمس الفيء لله ولرسوله. الفارق بينهما أن الغنيمة أربعة أخماسها للمقاتلين والفي أربعة أخماسه لرسول الله،
هو الذي خوفهم.
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء،
المقاتل هو كأنما بس
فلذا هناك أربعة أخماس له، هنا أربعة أخماس لرسول الله. صواب. ثم يعتقد الشافعي أن سهم الله تشريف، فسهم لرسول الله من الخمس، هذا السهم لرسول الله من خمس الغنيمة، من خمس الفي، من كلا الخمسين، فسهم للرسول سهم لذي القربى قرابة النبي، ولذلك لا يشتاسي الفرق كان تغييرا أم لا. سهم لليتيم والفقير والمساكين وابن السبيل مطلقا من قرابة النبي ومن غيره. فلذلك هكذا فسر الآيات، آيات الثلاث، آيات الأربع، خلاص التفسير. وأما بالنسبة إلى بعد موته سرى فأربعة أخماس الفي بيد الحاكم يصرفوا في شؤون المؤمنين، وخمس الخمس ايضا قيل بيد الحاكم وفيها له رأي آخر انه يسرى في خصوص المجاهدين. هذا بالنسبة لأربعة أخماس. هذه خلاصة بما ان هذا الرأي شوية ابتدائيا يبدو غريبا انه كيف فهم هذا الرأي من الآيات الكتابية، شرحت لكم كيفية الفهم والإنصاف ان هذا المعنى غير صحيح. صلى الله على محمد.